بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام في أن النافين للحقيقة الشرعية احتجوا بأنه لو كان ثبت هناك نقل من الشارع المقدس لهذه الألفاظ مثل الصلاة والصيام والحج وغيرها إلى المعاني الشرعية الجديدة لا فهمها المخاطبين، وقال لهم أنا وضعت الصلاة لهذه الأركان المخصوصة لأنهم مكلفون بما تتضمنه من هذه العبارات، لأنه قال صلوا فكلفهم، فلا بد أن يفهموا ما هو المراد من الصلاة. ولو كان هم نقل إليهم ذلك، قال لهم النبي ذلك، لا نقله إلينا لأننا نشترك معهم في التكليف، لكن النقل إما أن يكون بالتواتر أو يكون بالآحاد. طبعا تواتر لا يوجد، لأنه لو كان هناك تواتر في النقل أنه قال الرسول صلى الله عليه وآله وضعنا لهذه الأفعال أركان المخصوصة الصلاة، لما وقع الاختلاف بيننا. إذن لا يوجد إلا الآحاد، الآحاد لا يفيد العلم. ويقول بالإضافة أنه العادة تقتضي أن مثل هذا ينقل بالتواتر. الشيء الآخر، بل أنه ما نقل البتة، غير أن الآحاد لا يفيد العلم، ما نقل حتى بالآحاد. هناك روايات ولا روايات موجودة ضعيفة فضلا عن أن تكون صحيحة. وأجبنا عن ذلك بالجواب السابق أنه ممكن أن الشارع فهمها إليهم، مو لازم يقول بهذه اللفظة وضعت لفظة الصلاة لهذه الأركان، مو لازم، ممكن أحسن يعني يفهمها لهم بالترديد بالقرائن، يقول اعملوا مثل ما أنا أعمل الآن، وهذه الآن هذا عملي هو الصلاة، أو تعالوا نصلي أو غير ذلك. كما أن الطفل لما يتعلم اللغات لا يقال له ترى هذه اللفظة وضعناها لهذا الشيء، لفظة كتاب وضعناها لهذا الشيء، لا يقال له هكذا، بل يقال هات الكتاب مثلا، جيب الكتاب، خذ الكتاب مثلا، أحضر الكتاب، مع الترديد بالقرائن هو يفهم ماذا تريد أنت بالكتاب، تريد هذا، فيفهم بعد ذلك أن لفظة كتاب موضوعة لهذا الشيء. وإن لم يصرح بنفس الوضع، يقول إذا كان أنتم قلتم عنيتم بالتفهيم أنه يفهمها للمكلفين للناس، وبالنقل ما يتناول هذا أيضا الترديد بالقرائن، إذا نمنع، منعنا بطلان اللازم، فيلزم بطلان أن يكون هناك يلزم أن الشارع مثلا إذا كان هناك حقيقة شرعية يلزم أن الشارع، طبعا لازمه أن الشارع ما فهمها لهم، بما أنه يريد أن يكلف لازم أنه ما فهمها لهم. يقول هذا طبعا ليس بصحيح، وإذا كان عنيتم بتصريح بوضع اللفظ للمعنى أنه لابد، بما أنه مكلفين لابد أن الشارع يكون قد صرح أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، يقول لا، هذا ليس لابد، نمنع الملازمة. يقول وعن الثاني أو الثاني، نأتي للإشكال الثاني، الوجه الثاني في صفحة 88 الذي استدل به من منع ثبوت الحقيقة الشرعية. قال أنها لو كانت حقائق شرعية، لو سلمنا بأن هناك حقائق شرعية، إذن هذه ليست عربية، إذن لفظة الصلاة في الأركان المخصوصة ليست عربية، لفظة الزكاة في الصدقة المعينة ليست عربية، الحج ليست عربية، الصوم ليس عربي، وهكذا. لماذا؟ لأن العربي، الكلمة العربية هي التي وضعها العرب، وهذه لم يضعها العرب، وضعها الشارع في فإذا ليست عربية طبعا، وهذا لا يمكن أن نقول به لأنه هذه كلمات وردت في القرآن الكريم، والقرآن الكريم عربي، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فإذا معنى ذلك أنه لا توجد حقائق شرعية. الوجه الثاني أنها لو كانت حقائق شرعية، أو لو كانت هذه الألفاظ حقائق شرعية لكانت غير عربية، واللازم باطل، يلزم أنها غير عربية باطل، بل هي عربية. فالملزوم مثله، إذن أنها حقيقة شرعية هذا الملزوم، باطل بعد مثله في البطلان. بيان الملازمة، كيف يلزم إذا قلنا بالحقيقة الشرعية تكون هذه الألفاظ غير عربية؟ بيان الملازمة أن اختصاص الألفاظ باللغات، نقول هذا اللفظ مختص بهذه اللغة، لفظ مخصوص باللغة العربية. لماذا قلنا أن هذا مخصوص باللغة العربية وذاك بالفارسية؟ إنما هو بحسب دلالتها بالوضع فيها، لأنه تدل على معنى بسبب أن صاحب اللغة أو أهل اللغة وضعوا هذا اللفظ لهذا المعنى، لابد يكون أهل اللغة، والعرب لم يضعوها، العرب لم يضعوا لفظة الصلاة للأركان المخصوصة، لأنه المفروض هكذا نحن فرضنا، فرضنا أنها كانت تستعمل في الدعاء، الحج يستعمل في القصد، العرب إذن ما وضعوها للأركان المخصوصة أو للحج للقصد المخصوص، فلا تكون عربية، لأنه لابد يكون أصحاب اللغة أهل اللغة نفس العرب وضعوا ذلك. فإذا تبين أنها غير عربية لأنه لم يضعها العرب. وأما بطلان اللازم فيلزم أنها تكون غير عربية، وكونها غير عربية هذا ليس بصحيح، باطل، فلأنه يلزم أن لا يكون القرآن عربيا. إذا هذه غير عربية إذن القرآن غير عربي، لماذا لاشتماله عليها؟ لأن هذه كلمات كثيرة في القرآن، فإذا كان كتاب مملوء بكلمات غير عربية لا نستطيع أن نقول هو قرآن، هو كتاب عربي. وما بعضه خاصة عربي، صحيح غير هذه عربي، غير هالكلمات عربية، فإذا كان بعضه عربي لا يكون عربيا كله، بل بعضه عربي وبعضه غير عربي. لكن الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله سبحانه إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فهو قرآن عربي. الجواب طبعا عن الثاني في صفحة 90 بالمنع من كونها غير عربية. تقول لو كانت حقائق شرعية إذن هي غير عربية؟ نقول لا، تكون حقائق شرعية وعربية. لماذا؟ لأنه وإن كان الشارع جعلها حقيقة شرعية في هذا المعنى في الأركان المخصوصة مثلا، لكنها مجاز لغوي، يعني استعملها مجاز. يعني الآن المعنى اللغوي ما هو؟ المعنى اللغوي هو الدعاء. لو أننا استعملنا هذه اللفظة وهي الصلاة في الأركان المخصوصة، نقول إذا استعملنا استعمال مجازي عند أهل اللغة. اللغة ماذا يقولون أهل اللغة؟ يقولون هذا استعمال مجازي عندنا. فهي وإن كانت حقائق عند الشرع لكنها مجاز عند أهل اللغة، فإذا نحن ما خرجنا عن الاستعمال العربي، اللفظة عربية، والاستعمال للألفاظ العربية إما أن يكون بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز. نحن استعملها بطريق المجاز عند أهل اللغة، فإذا هي بقيت لا تزال عربية. فنمنع أن تكون لما نستعملها في الأركان المخصوصة تكون غير عربية، ليست صحيح. كيف؟ وقد جعلها الشارع حقائق شرعية في تلك المعاني، لكن مع أنها حقيقة شرعية لكنها مجازات لغوية في المعنى اللغوي، فهي صارت عند الشارع المقدس مجاز إذا استعملناها في المعنى اللغوي وهو الدعاء عند الشارع، فتكون إيش؟ مجاز عند الشارع، مجاز مو صحيح؟ يعني الشارع المقدس إذا استعملها في الأركان، لأن حقيقة شرعية عنده في الأركان، فهذا استعمال الشيء فيما وضع له، لأن الشارع وضع هذه اللفظة لإيش؟ للأركان المخصوصة، فهي عند الشارع استعمال الشيء في غير ما وضع له. لو أن شخصا من المتشرعة استعمل الصلاة في الدعاء، فهذا استعمال في إيش؟ في غير ما وضع له، فهو مجاز. وقد جعلها الشارع حقائق شرعية في تلك المعاني، لكنها مجازات لغوية في المعنى اللغوي. يعني هني طبعا كما تلاحظوا في الحاشية كلمة مجازات يعني أن الشارع جعلها حقيقة شرعية في تلك المعاني، حالة كونها في نفس الوقت هي مجازات لغوية في المعنى اللغوي، يعني تكون في العرف اللغوي، عند عرف أهل اللغة تكون استعمال الشرع لهذه اللفظة في الأركان المخصوصة عند أهل اللغة هي مجاز، فإن المجازات الحادثة عربية. فإذا استعملنا الصلاة في الأركان المخصوصة هذا مجاز حادث، ما كان العرب يستعملوا هذا المجاز من قبل، لأن ما كانوا يعرفون ما هي هذه الأركان المخصوصة، فهذا مجاز حادث، والمجازات الحادثة عربية. وإن لم يصرح العرب بآحادها، لأن العرب يصرحون بالنوع مو لازم بالآحاد، بالنوع يعني إيش؟ يعني يقولون إذا استعملت ما وضع للكل في الجزء فهو مجاز، إذا استعملت ما وضع للجزء في الكل فهو مجاز. إيه نعم، كل غير ما وضع له، لكن بأي علاقة بين ما وضع له وما لم يوضع له؟ أن ما وضع له كل بالنسبة إلى ذاك، يعني تستعمل إصبع وتريد منه الإبهام، الطرف يعني طرف البنان، جعلوا أصابعهم في آذانهم يعني أطراف الأصابع، استعملت الإصبع ما يدل على الكل لكن استعملته في الطرف، هذا استعمال موجود. أو بالعكس، استعمال الجزء العين وأنت تريد الكل الجاسوس، فهذه هم يقولون صرحوا بالنوع، لا لم يأتوا إلى كل فرد فرد. تفرجين شلون؟ النوع إذا استعملت ما وضع للكل استعملته في الجزء هذا نوع، تحته أفراد، سواء كان في الإصبع، سواء كان في الرجل، سواء كان في البدن، سواء كان في المال، سواء كان في العقار، في أي شيء. فهذا إيش؟ هم صرحوا بالنوع، وأما الأفراد هذه لم يصرح، وإن لم يصرح العرب بآحادها لدلالة الاستقراء، لأننا لما نستقرأ كلام العرب نجد أنهم إيش؟ يجوزون نوعها، يجوزون النوع. فإذا يجوزون النوع فنحن نأخذ بما جوزوا به، وإن كان هالفرد مو معروف بالنسبة إليهم، ومع التنزل سلمنا أنه هذه لما نستعملها حقائق شرعية تكون غير عربية، سلمنا بذلك، لكن نمنع كون القرآن كله عربية، ليس بصحيح أن كل القرآن عربي، لكن الله سبحانه وتعالى قال إن أنزلناه قرآنا عربيا، يقول هنا أنزلناه، الهاء ممكن تطلق على القرآن ككل، المصحف من الدفة إلى الدفة، وممكن تطلق على السورة، فإن السورة قرآن. الآن لما أقول إيش، جئت إلى زيد وكان يقرأ القرآن، أنا وجدته يقرأ سورة، قلت يقرأ القرآن، لا قرأ آية، كان يقرأ آية، فأنا قلت جئت إلى زيد وكان يقرأ القرآن. فإذا القرآن لفظة تطلق على الكل وعلى السورة وعلى الآية. فهنا إن أنزلناه يعني أنزلنا القرآن، يعني ماذا؟ بما أنه كان في صدد كلام في سورة من السور، يعني أنزلنا هذا القرآن، يعني هذه السورة التي نحن فيها نتكلم فيها. والضمير في إن أنزلناه للسورة لا للقرآن، وقد يطلق القرآن على السورة والآية. فإن قيل إشكال على هذا الذي نحن فيه، يصدق على كل سورة وآية أنها بعض القرآن. الآن السورة بعض القرآن أو كل القرآن؟ بعض القرآن. الآية بعض القرآن، وبعض الشيء بعض القرآن وهو السورة، لا يصدق عليه أنه نفس ذلك الشيء، لا يصدق عليه أنه قرآن، هو بعض القرآن. قلنا يقول هناك فرق، فيه شيء بعضه لا يطلق عليه الكل، مثل العشرة بعضها خمسة، خمسة بعض العشرة، لا يطلق على الخمسة عشرة، لا يطلق على البعض كل، لكن في شيء يطلق على البعض نفس اللفظة التي تطلق على الكل، مثل الماء الرطب مثلا، التمر، نقول هذا ماء وهو ماء كثير، غرفنا منه غرفة فنقول هذا ماء، أطلقنا على البعض نفس اللفظ الذي أطلقنا على الكل. قلنا هذا إنما يكون فيما لم يشارك البعض الكل، البعض لا يشارك الكل في مفهوم الاسم، فيما يفهم من الاسم، في معنى الاسم، كالعشرة فإنها اسم لمجموع الآحاد المخصوصة لعشرة أفراد، فلا يصدق على البعض وهو الخمسة أنه عشرة، بخلاف نحو الماء الذي يشارك البعض الكل في مفهوم الاسم، فإنه اسم للجسم البسيط يعني غير المركب، الماء جسم غير مركب، البارد، الرطب، بالطبع بطبعه بارد رطب، فهذا الماء هذا مفهوم الماء، فيصدق على الكل وعلى أي بعض فرض منه، على الكل وعلى بعض ذلك الكل، فيقال هذا البحر ماء، ويراد به المفهوم الكلي. المفهوم الكلي يعني إيه؟ أنه ما هو مفهومه الكلي؟ البحر ماء، يعني جسم بسيط بارد رطب بالطبع. وقد يقال إنه بعض الماء، ويراد بالماء هنا مجموع المياه، يعني بعض مجموع المياه، ويراد به مجموع المياه، فالبحر بعض المجموع، هذا المجموع مثلا 20 فرد، البحر أحد أفراده، الذي هو الذي البحر أحد جزئيات ذلك المفهوم، البحر أحد جزئيات مفهوم الماء. وهنا لما نقول البحر ماء، يعني نريد إيش بالماء، يعني كل الماء مجموع المياه هو البحر؟ لا، يعني نريد منه هذا المعنى الكلي وهو الذي ينطبق على جميع الأفراد، يعني أنه جسم بارد بسيط وهكذا. والقرآن من هذا القبيل، فيصدق على السورة أنها قرآن، ويصدق عليها أنها بعض من القرآن. الماء يصدق عليه أنه ماء البحر ماء، يعني هذا له هذا المفهوم الكلي. وماء البحر بعض الماء، يعني بعض مجموع المياه في الكرة الأرضية. بالاعتبارين باللحاظين تارة نلاحظ المفهوم الكلي وتارة نلاحظ مجموع الأفراد، على أن نقول أن القرآن قد وضع بحسب الاشتراك للمجموع الشخصي وضعا آخر، يعني وضع للدلالة على المجموع الشخصي، يعني الذي هو بين الدفتين، هذا الكتاب بخصوصه بشخصه دون من عداه أو دون ما عداه من الكتب وضعا آخر. فيصح بهذا الاعتبار أن يقال السورة بعض القرآن، لما كان ما بين الدفتين يطلق عليه المجموع يطلق عليه القرآن، هذا وضع لفظة القرآن لما بين الدفتين، فنقول السورة بعض ما بين الدفتين. ووضع لفظ القرآن لما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله من الكلام، ما أنزل عليه من الكلام يشمل الكل ويشمل السورة ويشمل الآية، فهناك وضعان، إن شاء الله واضح. فإذا الحجتان اللتان ذكرهما النافون للحقيقة الشرعية ضعيفتان. إذا عرفت هذا نريد أن نفهم ما هو رأي صاحب المعالم. قال: فقد ظهر لك ضعف الحجتين، يعني حجة المثبتين للحقيقة الشرعية وحجة النافين للحقيقة الشرعية، كل منهما ضعيف. والتحقيق أن يقال لا ريب في وضع هذه الألفاظ للمعاني اللغوية. الصلاة وضعت إيش؟ للدعاء، وهذا مسلم. وكونها حقائق فيها لغة، يعني عند أهل اللغة استعمال الصلاة في الدعاء حقيقة، ولم يعلم من حال الشارع إلا أنه استعملها في المعاني المذكورة. قطعا أن الشارع استعملها في الاستعمال اللغوي، هذا مسلم، هذا نعلم به قطعا، لأنه الشارع جاء بلغة العرب، ومن ضمن استعمالات العرب أنه يستعمل الصلاة فيما وضعها العرب له وهو الدعاء. أما كون ذلك عفوا ولم يعلم من حال الشارع إلا أنه استعملها في المعاني المذكورة، الشارع قطعا وجزما استعملها في الأركان المخصوصة، تجين المعاني المذكورة يعني الأركان المخصوصة، الصوم في الإمساك المخصوص، الحج في القصد المخصوص، مناسك المخصوصة، هذا مسلم أن الشارع استعمل. فإذا عندنا شيئين قطعيين: الأمر الأول أنها حقيقة في المعاني اللغوية، يعني العرب استعملوا هذه الألفاظ في المعاني اللغوية، هذا مسلم. الشيء الثاني المقطوع به أن الشارع استعمل هذه الألفاظ في المعاني الشرعية، هذا مسلم. أما كون ذلك الاستعمال بطريق النقل هذا اللي نسميه الوضع التعييني، يعني نقل هذه اللفظة من الدعاء إلى الأركان المخصوصة وهو عينها، نقل يعني بالتعيين، أو أنه لا. فإذا تكون إيش إذا نقلها بالتعيين؟ يعني حقيقة شرعية وضعها لهذا المعنى الجديد هو بنقله، أو أنه غلب في زمانه واشتهر حتى أفاد بغير قرينة. فإذا وضعت في زمان الشارع إلى الأركان المخصوصة، يعني استعملت أول شيء إيش؟ استعمال مجازي، فإذا هي مجاز، ثم صارت تستعمل بالقرينة فاشتهرت بدون القرينة فسقطت القرينة فصارت بالوضع التعيني، هو ما عين، تعين الشيء بالشهرة، ذاك وضع تعيين، هذا تعين بغير قرينة، فتكون إيش؟ لا تكون حقيقة شرعية وإنما مجاز مشهور سقطت منه القرينة مع شهرته. لا نعلم بذلك لجواز الاستناد في فهم المراد منها إلى القرائن الحالية، لعل هناك قرائن حالية نصبها الشارع، يعني يمكن أنه وضعها في عينها فتكون حقيقة شرعية، ويمكن لا استعملها استعمال يعني مجازي وهناك قرينة، صحيح ما في قرينة لفظية، لا لو في قرينة لفظية نقلت إلينا، لا قرينة حالية أو مقالية، يمكن أنه يستند في المعنى الجديد الذي يستعمله استعمال مجازي إلى قرينة حالية أو مقالية، وسقطت هذه القرينة مع القرينة الحالية، طبعا ما نقلت، القرينة المقالية سقطت مع إيش؟ مع شهرة هذا المجاز، فلا يبقى لنا وثوق بالإفادة مطلقا، يعني لا يبقى لنا أننا عندنا اطمئنان ووثوق بأن الشارع وضع كلمة الصلاة وتفيد الأركان المخصوصة إفادة مطلقة، يعني حتى بدون القرينة، فيمكن يكون في قرينة فتكون مجاز، يمكن يكون بدون قرينة فيكون حقيقة شرعية، فما عندنا وثوق أي واحد من الاثنين. فإذا كلمة الصلاة أنها تفيد الأركان المخصوصة مطلقا بقرينة وبدون قرينة ما عندنا اطمئنان بذلك، وبدون ذلك لا يثبت المطلوب، فلا يثبت أنه وضعها وضعا شرعيا فتكون حقيقة شرعية. فإذا ما ثبت أنها حقيقة شرعية فالترجيح لمذهب النافين أنه لا نقول بالحقيقة الشرعية، لأنه شيء ما ثبت، وإن كان المنقول من دليلهم دليل النافين مشاركا في الضعف لدليل المثبتين، الذين أثبتوا دليلهم ضعيف والذين نفوا دليلهم ضعيف، لكن مع ذلك الحجة القوية ترجيح لمذهب النافين، لأنه لابد حتى نقول بأنه وضع لهذا وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، لابد أن يكون هناك قطع وجزم بالوضع، وحيث أننا لا نعلم فننفي أن هناك استعمال شيء في غير ما كان معلوم من قبل اللغة. نعم، إيش تفضلتوا؟ إلى هنا انتهى الأصل في الحقيقة الشرعية، وننتقل إلى أصل ثاني في ضمن أو من ضمن مباحث الألفاظ في المشترك. طبعا كما تعلمون أن المشترك تارة يكون مشتركا معنويا وتارة مشتركا لفظيا. بالنسبة إلى المشترك اللفظي، المشترك اللفظي يعني ألفاظ تشترك في معنى واحد، مثل أسد، هزبر، ليث، غضنفر، هذه ألفاظ مشتركة، مشتركة كلها في معنى واحد، هذا مشترك لفظي. المشترك المعنوي يعني ألفاظ لفظ واحد له معاني متعددة، يشترك في معاني كثيرة، مثل عين يشترك في العين الباصرة، عين الماء النابعة، الذهب، الفضة، الجاسوس، وهكذا. هل الاشتراك موجود في لغة العرب أم لا؟ طبعا هو كما سنلاحظ يتكلم في القسم الثاني وهو المشترك المعنوي، لفظة واحدة تدل على معاني مختلفة. الحق أن الاشتراك واقع في لغة العرب، لأننا لاحظنا أنه موجود، لفظة ماء تستعمل للعين النابعة، لعين الذهب، الفضة، كذا كذا، هذا يستعمل. وقد أحاله شرذمة، يعني مجموعة من العلماء أحالوا، يعني قالوا هذا محال ليس بصحيح، وهو شاذ ضعيف. وهذا طبعا نسب إلى تغلب الأبهري والبلخي، واحتجوا بأن هذا طبعا يخل بتفهيم المقصود من الوضع، لأن الشارع لأن الواضع اللغة إنما وضع الألفاظ للتفهيم، فإذا كان وضع لفظ واحد وله معاني مختلفة، لما يقول عين لا يفهم ما هو المراد، فهذا يتنافى مع الغرض فلا يصح. لكن طبعا رد عليهم بأنه لا ممكن التفهيم يحصل بالقرائن. يعني الآن لما تقول مثلا اغتسلت في العين، يعني ايش؟ اي عين؟ عين النابعة مسلم، يعني مو العين الباصرة ولا في الذهب ولا في الفضة، مسلم. قال وهو شاذ ضعيف لا يلتفت اليه. ثم الآن نأتي بعد أن سلمنا أن الاشتراك واقع في لغة العرب، هؤلاء الذين قالوا بأن هناك اشتراك، طبعا إذا استعملنا لفظ العين وأردنا منها العين الباصرة فقط في هذه الجملة ما يخالف، استعملناها العين النابعة فقط ما في مانع. لكن لو أنه استعملنا لفظة واحدة وأردنا أكثر من معنى لها، يعني مثل الآن كلمة القرء، القرء يستخدم للطهر وللحيض، أيام الطهر للمرأة تسمى قرء، أيام الحيض تسمى قرء. الجون يطلق على الأسود والأبيض، فالآن لما أنا أريد أن أقول رأيت جونا وأريد أسود وأبيض، فهل يصح أو لا؟ اختلفوا في استعماله، ثم إن القائلين بالوقوع اختلفوا في استعماله في أكثر من معنى في آن واحد. لكن إذا كان الجمع بين ما يستعمل فيه من المعاني ممكنا، الآن لما تقول أنت رأيت عينا، أو رأيت، أو مثلا تقول هكذا، تقول رأيت عينا وأنت تريد عين باصرة ونابعة، يصير ما يصير، لأن عين واحدة والباصرة والنابعة اثنتين، ما يصير. لكن لو قلنا مثلا القرء من صفات النساء، وأردت إيش بالقرء؟ الحيض والطهر، الطهر من صفات النساء والحيض من صفات النساء. أو قلت الجون، يعني السواد أو البياض، الجون من صفات الجسم أو من عوارض الجسم، يعني أريد السواد وأريد البياض. إذا كان الجمع بين ما يستعمل فيه، ما يستعمل فيه يستعمل في القرء في الطهر وفي الحيض، الجمع ممكن، فهل يجوز؟ فجوزه قوم مطلقا، طبعا مطلقا سيأتي في قبال التفصيل، ومنعه آخرون مطلقا، وفصل ثالث فمنعه في المفرد. يعني إذا تقول رأيت عينا لابد واحد، أما لما تقول رأيت عينين ممكن تريد بوحده باصرة وحده نابعة، وجوزه في التثنية والجمع. ورابع فنفاه في الإثبات، لما تقول رأيت عينا يعني وحده لابد تكون إما الباصرة أو النابعة مثلا، لكن أثبته في النفي. لما تقول ما رأيت عينا، هنا عينا جاءت نكرة في سياق النفي فتدل على العموم، فما رأيت عينا يعني لا باصرة ولا نابعة ولا ذهب ولا فضة ولا جاسوس. فإذا هناك مطلقا نفهم أنه سواء كان في المفرد أو في التثنية أو في الجمع، في الإثبات أو في النافي، ومنعه آخر مطلقا كذلك في جميع هذه الصور. ثم اختلف المجوزون فقال قوم منهم الذين قالوا أنه يجوز استعمال اللفظ في أكثر المشترك في أكثر من معنى اختلفوا، فقال بعضهم إنه بطريق الحقيقة، يعني لما تقول القر وتريد الطهر والحيض يعني هذا استعمال حقيقي، وزاد بعض هؤلاء إنه ظاهر في الجميع، هذا الأعظم معنى، يعني لما يقول القر من صفات النساء ظاهر في أن المراد بالقر الحيض والطهر عند تجرده عن القرائن الدالة على أن المراد الحيض أو المراد القر الطهر، فيجب حمله عليه حينئذ، فهو بطريق الحقيقة وظاهر في الجميع فيحمل على الجميع. وقال الباقون إنه بطريق المجاز. أما الذين قالوا بطريق المجاز، نأتي طبعا إلى ما اختاره صاحب المعالم، يقول والأقوى عندي جوازه مطلقا، يعني في النفي أو في الإثبات، في المفرد أو في المثنى أو في الجامع، لكنه في المفرد مجاز، المفرد مجاز، تقول قر وتريد هذا وذاك، هذا استعمال مجازي، وفي غيره حقيقة، في المثنى استعمال حقيقي لنا على الجواز. إذن عندنا شيئين، أنه يجوز مطلقا، والشيء الثاني أنه حقيقة في غير المفرد ومجاز في المفرد. أما على الجواز انتفاء المانع، يعني ما هو المانع من استعمال المشترك في أكثر من معنى؟ أقول قر وأريد الطهر وأريد الحيض، ما في مانع. بما سنبينه، كيف انتفى المانع؟ بما سنبينه من بطلان ما تمسك به المانعون، الذين تمسكوا، يعني الأدلة التي تمسك بها المانع الذين منعوا جابوا أدلة، هذه الأدلة باطلة، فإذا بطلت إذن انتفى المانع، ما في مانع، لأن منعهم باطل، هذا على انتفاء المانع وعلى كونه مجازا في المفرد. تبادر الوحدة، الآن لما تقول عين قرء، قرء يتبادر إنه واحد، تبادر الوحدة عند إطلاق اللفظ، لما أنا أريد بقرء الذي هو ظاهر في أنه واحد، أريد طهر وحيض يعني اثنين، فيفتقر في إرادة الجميع منه، إذا أردنا جميع المعاني يفتقر إلى إلغاء اعتبار قيد الوحدة، قيد الوحدة في قرء نلغيه، فإذا قرء وضع لماذا؟ للدلالة على معنى واحد، على الشيء الذي هو بقيد أنه واحد، ألغينا قيد الوحدة فاستعملناه فيما هو أكثر من واحد، إذن هو استعمال الشيء في غير ما وضع له، فيصير اللفظ مستعملا في خلاف موضوعه، لأنه وضع للمعنى بقيد الوحدة، نحن استعملناه للمعنى بدون قيد الوحدة. لكن وجود العلاقة المصححة للتجوز يجوزه استعمال اللفظ في بإلغاء قيد الوحدة في علاقة، لأنه لابد استعمال الشيء من الحقيقة إلى المجاز في علاقة بين الحقيقة والمجاز. ما هي العلاقة؟ قال علاقة الكل والجزء، فإن اللفظ وضع لإيش؟ لمركب من مثلا العين مركب من الذهب للدلالة على الذهب بقيد أنه واحد، على العين النابعة بقيد أنها واحد، هذا إيش؟ هكذا وضع، نحن استعملناه في الذهب مثلا وفي غيره، فصار قيد الوحدة أزيل، فكان قيد الوحدة موجود الآن أزيل، فهذا معناه أن الكلمة الدالة على معنى مع قيد الوحدة كل، نحن استعملناه في جزء، أزلنا قيد الوحدة، فاستعمال الكل في الجزء هذه علاقة تجوز هذا الاستعمال المجازي فيكون مجازا. فإن قلت محل النزاع في المفرد، محل النزاع في المفرد واستعمال اللفظ في كل من المعنيين، استعمال المفرد في لما نطلق لفظة واحدة نريد قرء ونريد ايش، نريد بالقرء طهر ونريد حيض، بأن يراد به في إطلاق واحد هذا وهو الطهر وذاك وهو الحيض، لا على أن يكون كل منهما مناط الحكم، كل واحد تعلق به الحكم ومتعلقا للإثبات للإثبات والنفي. لما نقول إذا انتهى القرء فقد انتهت العدة، فيصير إيش كل واحد منهما، وما هو الذي نريده؟ إن أردنا الحيض فيعني إذا انتهى الحيض هو الذي تعلق به إثبات انتهاء العدة مثلا، يعني الإثبات والنفي الوارد في الجملة الذي هو حكم منفي أو حكم مثبت تعلق بإيش، بكل واحد من هذين المعنيين اللذين دل عليهما اللفظ، لا في المجموع المركب، لا أنه لما نقول أحد صفات النساء، أحد صفات النساء هذا مجموع مركب من القر ومن الحيض الذي أحد المعنيين جزء منه، لأن صفات النساء يتكون من جزئين الحيض والطهر، فيقول لا. واضح الإشكال شلون؟ يعني نحن محل الكلام أننا نستعمل اللفظة ونريد هذا الأول متوجه له الحكم على حدة والثاني متوجه له الحكم على حدة، لا أننا نستعمل اللفظ المشترك الذي يدل على الاثنين والحكم متوجه إلى الكل، لا ليس هذا محل النزاع. سلمنا، لكن ليس كل جزء يصح إطلاقه على كل جزء، يعني الآن مثلا لما نلاحظ الكل الإنسان ما يمكن أن نطلق على الإنسان أنه نطلق عليه رقبة فك رقبة، لكن لا نطلق على الإنسان أنه إصبع، جاء إصبع نقول عندي رأس من الغنم، أطلقنا على الشاة أنها رأس، لكن ما يجوز نطلق على الرأس نقول عندي ظلف مثلا، عندي ذنب، ما يصير، لأنه لابد أن يكون ذلك الجزء إذا انتفى ينتفي الكل، مثل الرقبة مثل الرأس. ليس كل جزء يصح إطلاقه على الكل، بل إذا كان للكل تركب حقيقي، أولا الكل متركب فيه تركيب حقيقي من أجزاء حقيقية مثل الإنسان، وكان الجزء مما إذا انتفى انتفى الكل بحسب العرف أيضا، كالرقبة للإنسان فنطلق على الإنسان رقبة بخلاف الإصبع والظفر ونحو ذلك، فلا يمكن إطلاقها وإرادة الإنسان. قلت لم أرد بوجود العلاقة الكل والجزء أن اللفظ موضوع لأحد المعنين، هذا لعل فيه شوي إطالة ممكن أجله للدرس الآتي، ونكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.